بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قيل، فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة فلا يجب ذلك أيضا، فليس في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك. قيل: نعم، ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح، ولكن مقصودنا أن من لا ينافي شمول هذا الوصف لهم، فلا يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمهم بقوله محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الكلام، ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات، وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والسيما في وجوه من أثر السجود، وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة كمثل كزرع أخرج الشطر، والاعتدال كالزرع، والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح. فذكر ما به يستحقون الوعد وإن كانوا كلهم بهذه الصفة، ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم، ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح. فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم. الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم. فإن قيل فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين، قيل المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم يكونوا منهم، كما قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني في شأن المنافقين، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب، ما هم منكم ولا منهم، وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة ومن انطوى إليهم. فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا من الذين آمنوا معه، والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه وهم الغالب، بدليل قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا بل كانوا يجاورونه بالمدينة، دل ذلك على أنهم انتهوا، والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعوه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس فإنه اختبأ خلف جمل أحمر، وكذا جاء في الحديث: كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين مقهورين أذلاء، لا سيما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي غزوة تبوك، لأن الله تعالى قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. فيمتنع أن تكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين، بل ذلك يقتضي أن من كان أعز كان أعظم إيمانا. يعني الرافضة الآن يرمون كثيرا من الصحابة الكرام بالنفاق، يقولون الآيات ورد أن هناك منافقين في الصحابة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الآيات في المنافقين ليست في الصحابة، أنتم تسمون خيار المؤمنين ومن شهد لهم بالإيمان أنهم منافقون، أنتم أحرى بهذا الوصف. الذين يرمون الصحابة بالنفاق هم أحرى بالوصف، هؤلاء الرافضة أحرى بوصف النفاق، وأما الصحابة رضي الله عنهم فهم زكاهم الله في كتابه وشهد لهم بالإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أوصاف عظيمة، أثنى الله عليهم بالرشد، شهد بأنهم أهل إيمان وأنهم بغض الله عز وجل إليهم الكفر، فهم كما قيل الرافضة كما قيل رمتني بدائها وانسلت. قال ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز الناس، وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين، فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم. ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم، وصف النفاق مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم. والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف. من قال هذا؟ من قال هذا؟ محمود شيخ الإسلام، أحسنت أنت معنا. قال النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، ليس هناك طائفة أكثر نفاقا وزندقة من الرافضة، بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون، يخادعون الله الذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال والرافضة تجعل هذا من أصول دينها. ما هو هذا؟ الإشارة إلى ماذا؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا من دينهم. ماذا يسمى؟ التقية. والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك، حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي ودين آبائي، وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك. يسمون النفاق تقية، بل كانوا أهل الإيمان من الصحابة ومن القرابة، بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان، وكان دينهم التقوى، وكان دينهم التقوى لا التقية. وقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني لو أرادوا أن يستدلوا بهذه الآية فما هو الجواب على استدلال بها؟ قال إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب. يعني هذا من تفسيرهم للآية بأهوائهم وافترائهم على الله ما لم يقل، فهم يفسرون هذه الآية بأنها الكذب على المؤمنين، يكذبون ويجعلون هذا دينا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار إلا أن تتقوا منهم، لأن أول الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين، وقال في آخرة إلا أن تتقوا منهم من الكافرين تقاه، لا الأمر بالنفاق والكذب. والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شيء من ذلك، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على مبايعته، فضلا على أن يكرههم على مدحه والثناء عليه، يعني أنهم سيدعون إيش؟ أن مبايعة علي إنما هو اتقاء، وهكذا مدحهم للصحابة إنما كان اتقاء، وهذا تهمة وتنقص لعلي رضي الله عنه وللصالحين من أهل البيت. قال بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس، هذا اتفاق في أمر مهم. كان علي وغيره من أهل البيت رضي الله عنهم يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس، ما كان أحد يكره عليا ولا أهل البيت في الثناء على الصحابة وذكر فضائلهم ومناقبهم. قال وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإيمان والتقوى، يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم، ولم يكن أولئك يكرهونهم، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء. قد عاش عدد وجمع من أئمة أهل البيت في أزمنة حصل فيها ما حصل من التغير، وكان فيها ما فيها من الإكراه، ومع هذا هؤلاء ما كانوا يخافونهم ولا يثنون عليهم بما ليس فيهم، فكيف في زمن الخلفاء؟ فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر كما تقول الرافضة؟ يعني الآن الرافضة يدعون أن الصحابة رضي الله عنهم المبايع لهم الثناء عليهم مدحهم ومدحهم أن هذا كله باطل، وأنهم فإذا كان من يثني عليهم من آل البيت يتكلم بهذا الذي يعتقدونه كذبا وزورا وباطلا، فهذا يعتبر ماذا؟ إكراه لهم على الزور والشهاد والكذب وإظهار الكفر، وهذا باطل لم يكن ذلك. قال فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين، مع هؤلاء الضمير يعود إلى من؟ إشارة إلى من؟ بني أمية وبني عباس. فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر كما تقول الرافضة من غير أن يكرههم أحد على ذلك. فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق، وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. وهؤلاء أسر المسلمين في بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم، والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلي ومن والاهما يتظاهرون بدينهم، يعني يظهرون ما هم عليه بشجاعة. وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة والمخالفة، والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض، وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه، لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء والصحابة إلا أن يكونوا قليلا. فكيف يظن بعلي رضي الله عنه وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا وقلوبا من الأسرى في بلاد الكفر ومن عوام أهل السنة ومن النواصب، مع أن قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم، بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه، ويقوله أحدهم لخاصته كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر. وأيضا فقد يقال في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إن ذلك وصف للجملة بصفة تتضمن حالهم عند الاجتماع، كقوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد واحد، فلا بد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح، أي سبب هذه المغفرة وسبب هذا الأجر هو الإيمان والعمل الصالح، إذ قد يكون في الجملة منافق، يعني لو كان يظهر مجرد إظهار بدون إيمان وعمل صالح فقد يتظاهر بذلك، لكن هذا هو سبب المغفرة والأجر الإيمان والعمل الصالح. وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، فهم الضمير يعود على من يا عبد الله؟ الضمير يعود على من؟ أبا بكر، تنبه للكلام. وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة. فهم من هم يا بلال؟ الصحابة هم أول من يدخل في خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين والمدح لهم والثناء عليهم. قال وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة كما استفاض عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما هي التقية؟ لك يا أبا زين، ما هي التقية؟ الكذب، يعني يظهرون خلاف ما يبطنون، هذا دين الرافضة، يعني النفاق دين عندهم. قال الرافضة تجعل من أصول دينها، تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية. من الذي قال النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف؟ صالح، نعم، الإمام ابن تيمية رحمه الله. ما معنى الزندقة؟ ما معنى زنديق؟ منافق نفاق أكبر، منافق نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي. قال الوجه الثاني في بيان كذبه وتحريفه فيما نقلوا عن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قوله فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، من يقصد بذلك؟ من هو الذي طلب الأمر لنفسه بغير حق عندهم؟ أبو بكر. وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، يعني الذين بايعوا أبا بكر كلهم ما أرادوا إلا ماذا؟ الدنيا، ما أرادوا وجه الله ولا رضوان الله. انظر إلى هذا النفاق نعوذ بالله، يرمون الصحابة بخلاف ما وصفهم الله عز وجل به. وهذا إشارة، قال شيخ الإسلام هذا إشارة إلى أبي بكر، فإنه الذي بايعه أكثر الناس، ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال وهذا اللفظ في الصحيحين، وقد روي عنه أنه قال أقيلوني أقيلوني، فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم، كما قال لو عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر ذلك أحد، ما أنكر هذا أحد من الصحابة. وهذا أيضا في الصحيحين، يعني وأدلة هذا كثيرة دل عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا كان متقررا عندهم وفي نفوسهم أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال والمسلمون اختاروه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال يا أبا الله والمؤمنون أن يتولى غير أبي بكر، فالله ولاه قدرا وشرعا، وأمر المؤمنين وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه. قال الوجه الثالث، هب، قال أن يقال فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس، فقولكم إن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر، فإن أبا بكر لم يعطيهم دنيا، وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة جاء بماله كله، فقال لو ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، والذين بايعوهم أزهد الناس في الدنيا. هنا قال رواه البخاري، كيف ما هو البخاري تركت لهم الله ورسوله، وعند النسائي هكذا صحيح المسند ما هو في الصحيح في البخاري، أشار إليه أنه في البخاري، لكن حديث من أنفق زوجين في سبيل الله هذا فيه أنه يدعى من أبواب الجنة، وأبو بكر ممن يدعى من أبواب الجنة كلها. والذين بايعوه هم أزهد الناس في الدنيا، الذين بايعوا أبا بكر أزهد الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى الله عليهم، وقد علم العام وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما وإنفاق الأنصار أموالهم كأسيد بن حضير وأبي طلحة وأبي أيوب وأمثالهم، ولم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بيت مال يعطيهم ما فيه، ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه، والأنصار كانوا في أملاكهم، وكذلك المهاجرون من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان له، وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي رضي الله عنه، فلو بايعوا عليا أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر، مع كون قبيلته أشرف القبائل، وكون بني عبد مناف وهم أشرف قريش، أشراف قريش الذين هم أقرب العرب من بني أمية وغيرهم، إذ ذاك أبي سفيان بن حرب وغيرهم، وبني هاشم كالعباس وغيره كانوا معه، فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بني عبد مناف على عادة الجاهلية، فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم أو دينهم، فأي رياسة وأي مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر، لا سيما وهو يسوي بين السابقين الأولين وبين أحد المسلمين في العطاء، ويقول إنما أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما هذا المتاع بلاغ. وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل في العطاء أفأشتري منهم إيمانهم، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أولا كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وغيرهم، سوى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح، بل وبين من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شيء؟ وما زال الكلام طويلا في ذلك. وقد أشار في الحاشية أنه في البخاري. المهم يصوروا للناس أنهم يعني الصحابة هؤلاء ما كان همهم إلى الدنيا وما همهم إلى المناصب وما كان بينهم إلا التباغض والتحاسد والاختلاف على الدنيا والإمارة. أرادوا تشويه تاريخ الإسلام، أرادوا تشويه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم وعلمهم وأيد الله رسوله بهم، اختارهم لصحبة نبيه. فهذا يدل على عظيم خطر معتقد الرافضة، وأنه خطر على أهل الإسلام. من اعتنق هذا المبدأ وهذه العقائد وهذه الطعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الزنادقة، يطعن في خيار المؤمنين بهذه الأوصاف الذميمة، بدءا من أفضلهم وأكابرهم. يرمونهم أنهم أصحاب أهواء وأنهم ما أرادوا إلا الدنيا وأنهم يكتمون الحق وأنهم يسلبون الحق عن أهله. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.